منها الحضانة من جملة أحكام الأولاد مسألة الحضانة. الحضانة مصطلح شرعي يقصد به ثبوت الولاية لبعض الأشخاص على الطفل، والسبب في تشريع الشرع الماضي الولاية على الطفل للأب أو الأم أو للجد من جهة الأب أو الأم أو للعمة أو للخالة أو لغير ذلك، السبب في تشريع هذه الولاية هو مراعاة مصالح الطفل. يعني الطفل يحتاج إلى تربية، وهو أنه يحتاج إلى التربية، لذا الشارع الأقدس شرع هذه الولاية للأب أو الأم أو لغيرهما حتى تتم تربية الطفل بصورة صحيحة ويستفيد الطفل من ذلك. الحضانة لا شبهة في أصل مشروعيتها، إنما الكلام في تحديد من له هذا الحق، أي حق الحضانة، أو من ثبتت له هذه الولاية، ولاية الحضانة. يقول بأن الأم هي أولى بهذا الحق في مدة الرضاع، أي ما دام أن الطفل يرتضع من أمه، الأم أولى بهذا الحق من الأب ومن غير الأب. إذن بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية تثبت الولاية المشهورة للأم سواء كان الطفل ذكر أم كان أنثى، إنما الكلام فيما بعد السنتين. إن كانت الطفل أنثى على القول الأصح تستمر هذه الولاية للأم إلى السابع سنين، وإن كانت الطفل ذكر تنتهي ولاية الأم بالسنتين الأوليتين. هذا هو الرأي المشهور بين الأصحاب في المسألة. وأما أقوال أخرى كثيرة موجودة في المسألة في تحديد زمان الولاية الثابتة للأم وللأب. نلاحظ العبارة: ومنها الحضانة بالفتح، وهي ولاية على الطفل المجنون لفائدة. طبعا المقصود بالبحث اساسا هنا هو الطفل، ذكر المجنون استطرادا. بل يقول: ولاية على الطفل لفائدة تربيته وما يتعلق بالتربية، من مصلحته مصلحة الطفل، من حفظه وجعله في سريره ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحو ذلك، وهي بأنثى أليق منها بالرجل. هاي الأمور بسبب العرف الاجتماعي الموجود المستقر، مثلا في بلاد الشرق لا بأس أن يقال، وبعض المناطق في الغرب على كل. يقول: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، الولد يعني مطلق الولد سواء كان ذكر أم أنثى، مدة الرضا. وإن كان الولد ذكرا، يعني لا تتوهم أن الأولوية في خصوص الأنثى، لا، وإن كان الولد ذكرا. طبعا إذا كانت الأم حرة مسلمة عاقلة، أما إذا كانت الأم مجنونة فاقر الشيء لا يكون معطيا له مثلا، فلي لابد أن تكون حرة مسلمة عاقلة. أو كان أي الأبوان معا رقيقين أو كافرين، يعني المستفاد من مجموع عبارة الشهيد أن الولاية إنما تثبت للأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة. فإذا كانت مثلا مسلمة لكنها أمة والأب حر، حينئذ تنتقل الولاية إلى الأم. أو لا، كانت حرة لكنها كافرة والأب مسلم، تثبت الولاية للأب. نعم، إذا كان معا كافرين أو رفقين، حينئذ لا ترجيح للأب على الأم، فتثبت الولاية أيضا للأم. لذا يقول: إذا كانت حرة مسلمة عاقلة، أو كان أي الأبوان معا رقيقين أو كافرين، فإنه يسقط اعتبار الحرية في الأول فيما إذا كان رفقين. اعتبار الحرية يسقط لأنه لا ترجيح للأب. ويسقط اعتبار الإسلام في الثاني لأنه مصافرين فلا ترجيح للأب على الأم بس بعد الترجيح. ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالجلد المطلقة ولا سواء كان ذكر أم كان أنثى من الأب الرق أو من الأب الكافر إلى أن يبلغ. طبعا مطلقة فسرت بأنه مطلقة يعني سواء كان البنات ذكر أو أنثى. إذا كانت الأم مسلمة سابقا الشهيد ذكر فأن الأم إذا كانت حرة مسلمة عاقلة فالولاية تسقط للأم. إضافة قيد الإطلاق هنا في هذه المسألة يقول فيما إذا كان الأب كافر أو كان الأب رق وكانت الأم حرة مسلمة كذا الإطلاق لعل المقصود به هو أن الولاية تسقط للأم في السنتين الأوليتين وفيما بعد السنتين إلى حين البلوغ. والإطلاق يعني قضية الذكور والأنوثة لا يعني الولاية تثبت للأم على الولد إلى حين البلوغ في الذكر إلى كذا وفي الأنثى إلى كذا مثلا. ولو كانت الأم خاصة يعني دون الأب حرة مسلمة فالأب مثلا رق أو كافر فهي أحق بالولد مطلقة في السنتين وفيما بعد السنتين يعني بعد السنتين لا تنتقل الولاية من الحرة المسلمة إلى الكافر الحر مثلا أو إلى كذا مسلم الرق من الأب الرق أو الكافر إلى أن يبلغ الولد. طبعا الأنثى تبلغ في الست مثلا والذكر في كذا. من الأب الرق أو الكافر هو سابقا ذكر ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد المطلقة. يعني لما يقول إذا كانت الأم خاصة حرة مسلمة يعني الأب لا تتواجد فيها الحرية والإسلام. تفسير الإطلاق يعني من الأب الرق أو الكافر هي تفسير المطلقة كل تفسير مطلقة على الاحتمال الأقوى. المقصود بالإطلاق هنا يعني في السنتين وفيما بعد السنتين. يحتمل شيء آخر هم في الإطلاق وهو أن نقول بأن الولاية تثبت حينئذ للأم سواء تزوجت أم لم تتزوج لأن هناك قول بالتفصيل بين أن تتزوج فترتفع عنها الولاية وبين أن لا تتزوج. لذا يقول إلى أن يبلغ وإن تزوجت بزوج آخر مع ذلك تستقر وتستمر لها الولاية. فإن فصل أي الولد عن الرضا فالأم أحق بالأنثى إلى 7 سنين وقيل إلى 6 يعني إلى البلوغ بعد وقيل ما لم تتزوج الأم يعني بغير الزوج الأول غير الزوج الذي مثلا حصل هذا الولد منه وقيل إلى 7 فيهما أي في الذكر والأنثى لا في خصوص الأنثى والأول يعني استمرار ولاية الأم على الأنثى فقط إلى 7 الأول مع شهرته أولا والمشهور بين الفقهاء بخلاف الأقوال الأخرى جامع بين الأخبار المطلقة. الأخبار على 3 طوائف. طائفة من الأخبار تقول بعد السنتين لا ولاية للأم بقول المطلق. طائفة من الأخبار تقول بعد السنتين الولاية الثابتة للأم إلى 7 طائفة من الأخبار تفصل تقول تثبت لها الولاية إلى 7 في الأنثى. لهذه الطائفة الثالثة نجمع بين الطائفتين الأولى والثانية الطائفة النافية مطلقة عنها بعد السنتين والمثبتة لها بعد السنتين مطلقة أي في الذكر والأنثى إلى 7 نجمع بين الإطلاقين بهذا المقيد. لذا يقول والأول مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة. هذا بالنسبة للأنثى. وأما الذكر والأب أحق بالذكر بعد فصاله أي بعد السنتين إلى البلوغ. الأب أحق بالذكر إلى بلوغ الولد الذكر وأحق بالأنثى أي الأب بعد السبع بناء على أن نقول ولاية الأم على الأنثى إلى السبع. وأما إذا قلنا إلى الأكثر لا بعد.
وأحق بالأنثى بعد السبت ولا أقوى من الخنثى.
الخنثى أمرها مشكل في كل ذا.
تكليف الخنثى ما هو؟
الخنثى مو معلوم أنها أنثى حتى نقول إلى السبع سنين مثلا للأم ما بعد ذلك للأب، أم ذكر حتى إلى سنتين للأم بعد سنتين للأب مثلا. بس يقول الخنثى الأقوى أن الولاية تثبت عليها للأم إلى السبع سنين. لما؟ لأن بعد انقضاء السنتين نشك في أن ولاية الأم التي كانت ثابتة قبل السنتين هل زالت بحلول السنتين أم لا؟ لا زالت باقية. نشك في الزوال، نشك في حصول الشيء المزيل. واضح أن الاستصحاب يقتضي الحكم ببقاء وثبوت الولاية للأم إلى السابع سنين في الخنثى، لأن بعد السابع سنين بعد نجزم بارتفاع الولاية عنها، لأن الولد سواء كان ذكر أو أنثى ارتفعت الولاية عنها بعد مضي السابع سنين. لذا يقول والخنثى والأقوى أن الخنثى المشكل هنا. طبعا هذا الكلام في الخنثى المشكل، وأما الخنثى الغير المشكل فتكليف معلوم. كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه، أي على هذا الخنثى، ابتداء تولد الولاية كانت للأم بلا إشكال إلى أن يثبت المجيء، نستصحب الولاية إلى أن يثبت المجيء، والمفروض أن المجيء لا يثبت لنا بحلول السنتين، ولا ثبوت للمجيء قبل السنة لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عنه، أي عن الطفل بعد الحولين. مناط زوال الولاية إحراز الذكورية، والذكورية ليست بمحرزة فلا ترتفع الولاية. وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبله. ولك أن تضم استصحاب آخر تقول بأنه بالنسبة للآب قبل السابع سنين نشك في ثبوت الولاية له على الخنثى قبل السابع سنين، بعد السابع سنين نجزم بثبوت الولاية له على الخنثى. بالنسبة لقبل السابع لنا شك في الحدود، وإذا عندنا شك في الحدود لابد أن نستصحب عدم. قبل أن يتولد هذا الطفل الخنثى لم تكن للأب ولاية، بتولد هذا الطفل شككنا في حدود الولاية للأب عليه طبعا من بعد السنتين، فلا بد أن نستصحب العدم. بل هذا إذا أرجعنا الأصل إلى الاستصحاب. ويمكن أن يقال بأنه لا، أصالة عدم استحقاقه يعني مجرد الشك في استحقاقه للولاية قبل السبع يقتضي الحكم بالعدم حتى من دون الاستناد إلى الاستصحاب مثلا. وأصالة عدم استحقاق الأب الولاية قبل السابع سنين، لو كان الشهيد يكون هكذا، الأب قبل مضي سنتين لم تكن له ولاية، بعد مضي سنتين نشك في حدوث الولاية، نستصحب العدم كان أحسن. بل هذا كله إذا كان الأبوان موجودين. طب إن مات الأب الولاية تكون للأم إلى بلوغ الطفل، إن ماتت الأم الولاية تكون للأب إلى بلوغ الطفل بلا إشكال، بعد تنحصر الولاية في الوالد الآخر أو الوالد. يقول إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا، بل يعني إلى حين البلوغ كما قلنا، من جميع الأقارب إلى أن يبلغ الطفل سواء كان ذكر أم أنثى. وكذلك الأم أحق من الوصية، أي وصية الأب بالأب، إذا أوصى الأب إلى شخص بأن يكون هو المراعي لمصالح ابنه، فهل حق الحضانة تثبت للوصي
وتزول عن الأم بعد السبع سنين مثلا، يقول لا، الحضانة تكون للأم إلى البلوغ، إذا توفى الأب، سواء كان الولد ذكر أم كان أنثى. وكون فلان وصي للأب مثلا لا يوجب انتقال حق الحضانة من الأم إلى ذاك الوصي بلا إشكال. وكذلك الأم أحق من الوصي، أي وصي الأب بالإيه. وكذا بالبنت بعد السبع، يعني حق الحضانة تثبت للأم، يثبت للأم بني حتى بعد السبع. كما أن الأم أحق من الأقارب فإن تزوجت، يعني لا ترجيح للأقارب عليها، حتى إذا تزوجت لا ترجيح عليها. فإن فقد الأبوان، يعني الأب متوفي والأم متوفية أيضا، فالولاية تكون لمن حينئذ؟ يقول بأن العلامة ذكر بأن لأب الأب، الأب موجود أب الأب، لأن أب الأب أبو. الشهيد الثاني يستشكي يقول إذا تقولون أب الأب أبو، أم الأم هم أم، والأم أولى بالحضانة من الأب، فلا بد أن تقولون بأنه مع موتهما لا بد من ثبوت الولاية لأم الأم لا لأب الأب. إذا أب الأب أبو، أم الأم هم أم، والولاية عادة تثبت للأم لا للأب. لكن العلامة مال في بعض كتبه إلى ما مال إليه الشهيد الأول، يعني مع فقد الأبوين تنتقل الولاية وتثبت لأب الأب. وخالف هذا الرأي العلامة في بعض كتبه الأخرى، فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب لأنه أب في الجملة. طب قطعا بعض الصلاحيات الثابتة للأب تنتقل إلى أب الأب، مثلا بالنسبة للباكرة إذا كان الأب متوفي، بعضهم يشترط إذن الجد، يعني أب الأب في الواقع. بعض صلاحيات الأب قطعا تنتقل إلى أب الأب، أما في خصوص هذا المورد يقول لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب، ولأنه أي أب الأب أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة. الولاية على أموال هذا الطفل لمن؟ لأب الأب. الولاية على حضانته أيضا وتربيته لا بد وأن يكون ملي لأب الأب. وبهذا جزم في القواعد، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب، ويشكله أن ذلك لو كان موجبا لتقديمه، يعني إذا قضية أن أب الأب أبوه، إذا كان هذا المعنى موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه، لأن أم الأم بمنزلة الأم، والأم مقدمة على الأب في الحضانة. واضح بعد على ما قصّ بني. وولاية المال لا مدخل لها في الحضانة. يقول وأما أن ولاية المال ثابتة لأب الأب ولا تثبت لأم الأم، يقول تلك المسألة لا دخل لها بما نحن فيه. قضية الحضانة شيء وقضية ولاية المال شيء آخر. ولاية المال يحتاج إلى تعقل، فهم في الأمور كيف يتصرف في المال، كيف مثلا يصرف هذه الأموال على الطفل. لعل أب الأب يكون أعقل بهذا الأمر وأفهم لهذا الأمر، بينما الحضانة الأم تكون أفهم لهذا المعنى. إذن هذا القياس باطل، وولاية المال لا مدخل له في الحضانة، وإلا لكان الأب أولى من الأم. إذا قضية أن ولاية المال بل توجب ثبوت الحضانة أيضا، إذا كان الأب موجود في قيد الحياة، ولاية مال الطفل لمن تكون؟ للأب. فهل تكون الحضانة للأب؟ قطعا لا تكون حضانة الأب. يقول وإلا لكان الأب أولى من الأم في الحضانة. وكذا الجد للأب، يعني الجد للأب هل يكون أولى؟ وليس كذلك إجماعا، يعني بالإجماع ليس الأب والجد بل أولى من الأم في الحضانة. هنا لا تستشكل بأنه المسألة خلافية، شيء فيدعي الإجماع. الآن قال بأن المسألة خلافية، لا، مقصود الشهيد فيما إذا كانت الأم موجودة في قيد الحياة. إذا كانت الأم موجودة والأب موجود، هل يرجح الأب على الأم؟
لا.
إذا الأم موجودة لكن الأب ما موجود، جد الأب موجود، هل الجد يقدم على الأم؟
لا، بالإجماع ما فيه الخلاف بين الأصحاب فيما إذا لا أب ولا أم.
لا، إذا كانت الأم موجودة.
يقول وإلا لكان الأب أولى من الأم، كذا الجد للأب، وليس كذلك إجماعا.
والنصوص،
الشهير الثاني يقول أخبركم بأن النصوص لم تتضمن إلا ثبوت الحضانة للأب والأم، أما غير الأب والأم بعد رواية مضمون
أب الأب أم الأم غير ذلك، هذه المعاني موجودة في الرواية.
نعم، فقط الآية الكريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هذه الآية عندنا فقط، وهي مستند الفقهاء فيما نحن
أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض.
طبعا إذا دار أمر الحضانة بين أن تكون للرحم وللأجنبي فالرحم مقدم على الأجنبي،
لكن هل طبقات الإرث تتقدم بعضها على بعض فيما نحن فيه؟ مثلا من يكون في الطبقة الأولى من طبقات الإرث يثبت لها حق الحضانة
عفوا
قبل ثبوت حق الحضانة على الطبقة الثانية من طبقات الإرث،
يعني إذا الطبقة الثانية موجودة والطبقة الأولى أيضا موجودة فحق الحضانة تكون للطبقة الأولى لا للطبقة الثانية أم لا؟ حق الحضانة يثبت للطبقة الأولى وللثانية على السوية، وحينئذ لا بد من القرعة بينهما مثلا، يحتاج إلى ثلاث
آية أولى الأرحام بعضهم أولى ببعض لا تدل إلا على أولوية الرحم على الأجنبي، وأما أن بعض الأرحام هم أولى من البعض الآخر من الأرحام، هل الآية تدل على هذا المعنى؟
فيه تأمل. أب الأب مثلا من الأرحام، أم الأم هم من الأرحام، هذا الرحم أولى من ذاك الرحم؟
نص ما موجود كما قلنا، فقط هذه الآية، الآية تدل على أن بعض الأرحام أولى من البعض الآخر من الأرحام أم لا تدل؟ إلا على أن الرحم أولى من الأجنبي.
يقول وليس والنصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب، وإنما استفي حكم الأقارب من آية أولي الأرحام، وآية أولي الأرحام لا تدل على تقديم أب الأب على غير أب الأب من درجته، يعني ممن يكون في درجة أب الأب من طبقته. وبهذا جزم في المختلف،
علامة جزم بهذا في المختلف، يعني بأنه لا أولوية لأب الأب على من يكون في طبقته ومن يكون في درجته.
طيب هذا يعني عدم تقديم الأب تقديم وهي لا تدل على تقديم على غيره، وبهذا جزم في المختلف. شنو هذا؟
تقديم الأب
نعم
تخدم، إذا كل من الأرحام تخدم على بعضها الواحد مثل الأب يموت يترك هذا الرضيع الصغير ويترك أولاد
لغز
أولاد أقرب إلى الأب الميت من الرجال
لأن
الطبقة الأولى هم
لو قلنا بأن الآية تدل على هذا المعنى نعم، يعني إذا قلنا بأن الآية الكريمة تدل على أن بعض الأرحام أولى من البعض الآخر من الأرحام بك حينئذ لا بد وأن يكون الحق للأقرب من الأرحام، الأقرب فالأقرب الأقرب فالأقرب. يقول بأنه فإن فقد أبو الأب، فإن فقد طبعا هذا بناء على ترجيح أب الأب على غير أب الأب،
أو لا لم يفقد لكن قلنا لا ترجيح لأب الأب على غيره، أو لم نرجحه
موجود لكن لم نرجحه فللأقارب، يعني بعد موت الأبوين الحضانة تكون للأقارب.
على المشهور لآية أولي الأرحام فالجدة لأم كانت، يعني الجدة كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، فالجدة لأم كانت أم لأب وإن علت يعني جدة الجدة مثلا أولى من العمة والخالة لأن الجدة أقرب من العمة أقرب من الخالة فبنت أقربية ثابتة ومعنى كما أنهما يعني العمة والخالة أولى من بنات العمومة والخؤولة هاي هم صحيح وكذا الجدة الدنيا أي التي تكون أقرب إلى الطيف أقرب من الجدة العليا هاي هم واضح الأقربية محرزة وكذا الجدة الدنيا والعمة والخالة أولى من العليا العمة الأولى أولى من عمة العمة وعمة العمة أولى من عمة العمة العمة وهكذا بالنسبة للخالة كما هو واضح أولى من العليا منهن أي من العمة والخالة والجدة وكذا ذكور كل مرتبة بل بالنسبة للذكور هم نفس الكلام بعنه يلي في ذلك مثلا إذا جد موجود عم موجود خال هم موجود الجد مقدم على العم والخال الجد الأبناء أولى من الجد الأعلى وهلم جرى يقول وكذا ذكور كل مرتبة ثم إن اتحد الأقرب فلبان مختصر إذا عمتين مثلا والنوبة وصلت إلى العم إذا عم واحدة قوية تتولى أما إذا عمتين يقرع بينهما حينئذ ثم إن اتحد الأقرب فلبان مختصر بذلك المستحق وإن تعدد الأقرب أقرع بينهم بلي لما في اشتراكها من الإضرار في الولد لا يمكن القول بأن الحضانة تكون بين العمتين الولد يتضرر بذلك لأنه إذا شخص واحد يتولى أمور الطفل يكون أعلم بأحواله بأمراضه بغير ذلك هذا يكون أنت على الطفل ولو اجتمع ذكر وأنثى ففي تقديم الأنثى قول يعني الذكر وأنثى من طبقة واحدة مثلا أخ الطفل وأخت الطفل طبقة واحدة أخ الطفل وأخت الطفل طبقة واحدة هل الأنثى تتقدم أم الذكر قيل بأن الأنثى لأن هذه الأمور أليق بالأنثى منها قيل هكذا ففي تقديم الأنثى قولا نأخذ هذا القول تقديم الأم على الأب كما أن الأم تتقدم على الأب بل الأنصاهم تتقرم على الذهاب وهو قياس لا ريب ببطلانه خب قوله تكون الأنصى أوفق لتربية الولد خب أيضا الأنصى أوفق واقعا لتربية البلد بل هاي طبعا غالبا بعض الأوقات الذكر أوفق لتربية البلد يعني هاي عموما مو مسلم وهو وجه استحسان على كل حال مو دليل شرعي واقوم بمصالحه لا سيما الصغير يعني لا سيما اذا كان الطفل صغيرا او كان الطفل انثى الانثى مع الانثى بلي اكثر انسجاما مثلا اي كل هذه الاستحسانيه واقوم بمصالحه لا سيما الصغير والانثى واطلاق الدليل لو اجتمع الذكر مع الأنثى قول يقول بأن الأنثى تتقدم على الأب على الذكر القول الثاني يقول بأنه لا فرق بين الذكر والأنثى باعتبار أن آية أولو الأرحام التي هي المستند لا تدل على أولوية الأنثى بالنسبة للذكر فيما إذا كان من طبقة واحدة وإطلاق الدليل المستفاد من الآية آية الأرحام يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي يعني الإطلاق يقتضي أيضا التسوية بين كثير النصب وقليل النصب تارة أخت من جهة الأب وأخت من جهة الأم وبالأخت من جهة الأب يكون سهمها من الأب أكثر من سهم بل الأخت من جهة الأم فهل الأخت من جهة الأب تتقدم على الأخت من جهة الأم مثلا نفرض المسألة فيما إذا ازداد النصيب فيما إذا ازداد النصيب هل من يكون نصيبه أكثر يتقدم على ظهر يقول كما أن الإطلاق يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليل النصب، ومن ينطق بالأبوين وبالأم خاصة. إذا مثلا أخت من جهة الأبوين وأخت من جهة الأب فقط، فسهم هذه أكثر من سهم تلك، لكن هل تتقدم؟ لا، إطلاق الدليل يقتضي التسوية بينهما. من ينطق أن يتصله بالأبوين وبالأم خاصة لاشتراك الجميع في الإرث، يعني في أصل الإرث، وإن كان هي أزل. فالجدات أولى من الأخوات، والعمة أولى من الخالة. العمة غير الخالة، لأن العمة مثلا أخت الأب، الخالة أخت الأم مثلا، أي تتقدم. وفي كلها تعمون، والجدة أولى من الأخوات، والعمة أولى من الخالة نظرا إلى زيادة القرب، والعمة أقرب من الخالة كذا في، أو لا نظرا إلى كثرة النصيب، نصيب العمة نظرا أكثر من نصيب الخالة وغيره. فيه نظر بين، لأن المستند قلنا مو نصوص الآية، وهو الآية، والآية المستند مشترك يعني بين العمة والخالة، بين الأخت من الأبوين مثلا والأخت من جهة الأم، ومجرد ما ذكر يعني الأقربية لا يصلح دليلا. قلنا الآية هل تدل على تقديم الرحم الأقرب على الرحم الأبعد؟ فيه تأمل، آية تدل على أن الرحم مقدم على أولي الأرحام بعضهم أولى بعض، الرحم أولى من الأجل. المصنف قبلي، ولذا المصنف قال بأن أب الأب مثلا مقدم على غيره، المصنف صحيح، ولكن مستند المصنف ما هو بعد علم يقوف وما عنده مستند المصنف إلا الروايات، روايات مموزية أو هذه الآية وهو المستند، والآية قلنا لا تدل على هذه الدعية، بل المصنف يقول بذلك رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه وقيل لا حضانة لغير الأبوين. فبالنسبة للأبوين حضانة ثابتة بلا أشكال، قيل لا حضانة لغير الأبوين أساسا اقتصارا على موضع النص، لأن النص وارث الأبوين فقط، لكن لا، عموم الآية يدفعه. إذا دار الأمر بين الأجنبي والرحم، نقول الأجنبي يساوي الرحم، شنو الآية؟ أولى الأرحام بعضهم أولى بعض، فهذا الرأي صادق جزمان. بس ولو تزوجت الأم، إذا كانت الحضانة ثابتة للأم لكن الأب طلق زوجته وتزوجت هذه المرأة برجل آخر، فهل يستمر لها الحضانة؟ يقول لا، يزول عنها، لأنها حينئذ تريد أن تشتغل بالوفاء بحقوق الزوج الجديد، كأنه تنافي موجود. هذه مو دليل بأنه إنها تريد أن مثلا تفي بحقوق الزوج الجديد، عيبوا دليل. خب لما كانت مع الزوج الأول هم يكون تفي بحقوق الزوج الأول مثلا، الوفاء بالحقوق ظاهرا ما ينافي هذا المعنى إلا إذا دليل آخر موجود. على كل، إذا تزوجت زالت عنها الحضانة، فإذا طلقت يعود إليها الحضانة من جديد. بس دليل ذلك فيما إذا كان الأب ما موجود. ولو تزوجت الأم بغير الأب مع وجود الأب كاملا، مع وجود الأب، لأن الأب إذا ما موجود قلنا للأم، مع وجود الأب كاملا بالغ عاقل مثلا موسفي كذا، إذا مجنون صاير الأب، الولاية تستمر للأم وإن تزوج. دليل إذا كافر والأم صار مسلمة أم للأب، عفوا للأم، للأم سقط حضانتها للنص والإجماع، فإن طلقت عادت الحضانة على المشهور لزوال المانع عنها وهو التزوج، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي، يعني هذه الحقوق التي هي أقوى من حق الحضانة. وقيل لا، بعد الطلاق
لا تعود إليها الحضانة. لما؟ لأننا تيقنا بالزوال الحضانة عنها بالزوال. نشك في عود الحضانة إليها، نستصعب عدم العود، عدم ثبوت الحضانة. بل وقيل لا تعود لخروجها عن الاستحقاق، أي استحقاق الحضانة بالنكاح، فيستصعب عدم الاستحقاق إلى ما بعد الطلاق. ويحتاج عود هذا الحق إليها إلى المرأة إلى دليل آخر، والدليل مفقود، وهو مفقود فله وجه وجيه، دليل قمم موجود على العود، بل الدليل موجود على عدم العود، استصحاب العدم. لكن الشهيد يقول بأنه المشهور هو الأول وهو العود، ولا يمكن أن نخالف المشهور مثلا، وهو مفقود وله وجه وجيه، لكن الأشهر الأول مثلا. وإنما تعود بمجرد الطلاق، إذا طلاق بان مثلا طلاق الثالث على سبيل المثال، وأما إذا طلاق رجعي، لا، المطلقة رجعية زوجة، فإذا كانت رجعية يكون تنتظر إلى أن تنتهي العدة، بعد انتهاء العدة يعود إليها الحضانة لو بقي من زمان الحضانة شيء. لذا يقول وإنما تعود أي الحضانة لها بمجرد الطلاق إذا كان الطلاق بائنا، وإلا فبعد العدة إن بقي للمرأة شيء من المدة، من مدة الحضانة، وإلا إذا بانتهاء العدة تمت السنتان، حينئذ لا تعود إليها الحضانة في الذكاء طبعا. ولو لم يكن الأب موجودا بتوفي مثلا، لم تسقط حضانتها بالتزويج المطلقة كما مرة. وإذا بلغ الولد، فيما إذا بلغ الولد بعد أن كان صغيرا بمجرد بلوغه تزول عنه الولاية، هو بعد يقوم بأموره سواء كان ذكر أو أنثى. نعم يستحب للولد أن لا يفارق مثلا الأم والآب. وإذا بلغ الولد رشيدا، ليس فيها مجنونا، وإلا إذا سبيه مجنون لا، الولاية تستمر. رشيدا سقطت الحضانة عنه. طبعا إذا بلغ مجنونا بعد البلوغ، بعد الحضانة ما يطلقونها، ما يقولون بعد حضانة، وإنما يقولون ولاية، الولاية تستمر لأن الحضانة تستمر، لأنها ولاية. والبالغ الرشيد، يعني لأن الحضانة ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد سواء في ذلك الذكر والأنثى، يعني سواء كان البالغ ذكرا أو أنثى، البكر والسيد. لكن طبعا في خصوص البكر، في خصوص الزواج أكو اختلاف، أما في غير الزواج لا ولاية عليها. لكن يستحب للبلد أن لا يفارق أمه، خصوصا الأنثى، إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت حينئذ مثلا تفارق الأم. دليل احتمالا موجود إلى أن تتزوج، يعني الأم، لكن ظاهرا إلى أن تتزوج نفس الفعل. دليل وعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكره، للأم مثلا في بعض الموارد، للأخ في بعض الموارد، للأقارب في بعض الموارد، لكن الكلام فيه أنه يجب على الأم أن تقوم بالحضانة، فلا يجوز لها أن تسقط هذا الحق عن نفسها، أم لا يجوز لها أن تتولى هذا الأمر ويجوز لها أن لا تتولى، وجوب أو حق. إذا أنا تقدمت في المسجد وأخذت هذا الموضوع، هذا الموضوع من حقوقي، لأنه يجب علي البقاء فيه، وجود ما موجود، الحضانة من الحقوق فيجوز لك، أم ليس من الحقوق بل من الواجبات على الأم فلا يجوز الإسقاط، بعبارة أخرى من الأحكام أم من الحقوق؟ إذا من الحقوق قابل للإسقاط الحق، إذا من الأحكام يجب عليك بعد مقابل للإسقاط، يجب على الأم أن تقوم بذلك مثلا. فأعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقا لمن ذكر، ولكن هل تجب عليه مع ذلك مع أنه حقه، أم له إسقاط حقه منها أي من الحضانة؟
الاصل يقتضي ذلك، ذلك يعني جواز الاسقاط، لانه اذا سلمنا ان الحضاره من الحقوق فالحقوق قابله للاسقاط. ان قال طبعا الام اذا اسقطت، الاب هم اذا اسقط، الولد يتبرع كما يحصل. هذا المعنى طفل يوجد في الشارع مثلا، هاي معناته شنو؟ معناته ان الام اسقطت حق الحضانه، الاب هم لابد وانه مثلا اسقط حق الحضانه، حينئذ ما هو التكليف؟ الولد يتبرع. يقول حينئذ بما ان انقاذ حياه هذا الطفل يجب على المؤمنين، يجب على المسلمين، فمن باب الوجود والكفاية من باب انقاذ الغريق، كما انه يجب على جميع المؤمنين والمسلمين، انقاذ حياة هذا الطفل واجب على جميع المؤمنين والمسلمين باب الوجود الكفائي، باب انه من الامور الحسبية على جميع الناس، ولا اولوية بالنسبة للام. يعني هل الوجود الكفائي يتأثر في خصوص الام؟ لا، مو معلوم. وجود الكفائي بالنسبة لجميع الناس. الأصل يقتضي يعني القاعدة، الأصل معنى القاعدة يعني القاعدة العامة في الحقوق أنها قابلة للإسقاط، وهو الذي صرح به المصنف في قواعده أي قبول الإسقاط، فقال لو امتنعت الأم من الحضانة صار الأب أولى في حقوقه. إذا الأم امتنعت صار الأب أولى. قال ولو امتنع معا أي الأب والأم فالظاهر إجبار الأب، لابد من إجباري. مسألة البراءة الأصل مولانا، قلنا الشهيد لك اعلم أنه لا شبهة في كون الحضانة حقا، ما تشوف في أن الحضانة من الحقوق، لا صار من الحقوق. الأصل القاعدة العامة في الحقوق كما قلنا أنها قابلة للإسقاط، بل طبعا اذا احنا شككنا في انه هل يجب او لا يجب هي شبهة وجودية مجال اصالة البراءة، اصالة البراءة تجري، لكن هنا الاصل عن قاعدة العامة في الحقوق انها قابلة للإسقاط. بليل اجبار الاب من باب انه قلنا يعني يجب القيام بهذا المعنى وجوبا كفائيا، لكن الترجيح ثبت للاب حسب رأي الشهيد في هذا المبرر. ها؟ الام اولى، الام اولى، سبب الاولوية
حق الاب،
فهي أسقطت هذا الحق عن نفسها فانتقل إلى الأب. الأب هم حق الحضانة ثابت له، كما أن الأب ثبت له حق الحضانة ثبت هذا الحق للأب أيضا. الأولوية باعتبار الساق، باعتبار أن حق الأم سابق على حق الأم. بل على كل حال المسألة تحتاج إلى تأمل. الشهيد يقول ولو امتنعا معا فالظاهر إجبار الأب، ونقل او نقل عن بعض الاصحاب وجوبها اي وجوب الحضانه اصلا من الواجبات الشرعيه، وهو حسن هذا القول. متى حسن هذا القول؟ حيث يستلزم تركها، يعني اذا استلزم ترك الحضانه ماذا؟ استلزم تضييع الولاء، الا ان حضانته حينئذ تجب كفايه من باب الوجوب الكفائي كغير هذا المعنى، كغيره من المضطرين، يعني كغير الطفل من المضطرين كالغريق مثلا، غريق هم يجب وهذا الوجوب الكفائي. وتختصاص الوجوب بذي الحق نبر، تعليق على ان الوجوب على الاهل، ليش على الاهل؟ ما الدليل على ذلك؟ وليس في الأخبار ما يدل، يعني الأخبار لا تدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق، يعني الأخبار دلت على أن الأم تستحق، الأب يستحق، أما وجوب بأي دليل؟ وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت أصل الاستحقاق، دليل ما موجود على القول بالوجوب. والحمد لله رب العالمين.